الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.
بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
أتم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
وصلنا في شرح هذا الكتاب المفيد إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقد ذكر الإمام الشيخ محمد رحمه الله آيات تناسب الباب الذي بوب عليه، وذكر بعد الآيات المباركات حديثا مرفوعا وأثرا مرسلا، وهو أثر الشعبي، وذكر أثرا موقوفا عن عمر رضي الله عنه، وهو أثر عمر في قتله للرجل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: بوب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تقدم في الدرس الماضي أو السابق، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وبينت أن الطاعة لمن خالف الشرع تنقسم إلى قسمين: من أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال معتقدا حلية ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله بعد قيام الحجة فهو كافر، هو ومن شرع له ذلك. فإذا أحل أحد مثلا الخمر للناس وقال هي حلال ليست بحرام وأطاعه الناس في هذا معتقدين أن الخمر حلال، فمن شرع ومن شرع له كلاهما كافرا، لأنهما أبطلا حكم الله عز وجل. وأما من أطاع غيره في معصية كأن يدعوه مثلا إلى أن يشرب الخمر فأطاعه، فهو ومن دعاه عاصيان، ليس للكفر عليهما سبيل، لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعصية ما لم يستحل العاصي تلك المعصية. وقد سبق ولله الحمد أن بينت هذا بالتفصيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما أحلت على مجموع الفتاوى عندما ذكر حديث عدي بن حاتم الذي حسنه الشيخ الألباني، وقد بينت أن الصواب أنه ضعيف لا يصح، فشيخ الإسلام يصحح حديث عدي كما يصححه كذلك العلامة الألباني رحمة الله عليهما. وهناك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تحليل الحرام ينقسم إلى قسمين، إن اعتقد حلية ذلك فهو كافر، وإن لم يعتقد وأطاعه في الفعل ولكن لم يحرم ما أحل الله ولم يحلل ما حرم الله، ولكن أطاعه مثلا في شرب الخمر وما أشبه ذلك فهو عاصي. وبينت أن جماعة التكفير أو جماعات التكفير في هذا الزمان يحتجون جهلا منهم بحديث عدي بن حاتم على تكفير المسلمين إذا ارتكبوا المعاصي لا سيما ولاة الأمر، وقد بينت بطلان ما قالوه. وبينت أن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأن الله تعالى يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وبينت كيف يكون الرد على هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين، سواء يكفرون بعض أصناف الناس أو يكفرون الولاة بغير تفصيل أهل السنة. وقد ذكر الشيخ محمد رحمه الله قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وسيأتي الكلام على هذه الآية عند ذكر سبب النزول. وأيضا ذكر قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ووجه تعلق الآية بالباب أن هؤلاء يفسدون في الأرض، يضلون الناس ويتبعهم الناس على ضلالهم، وهذا هو معنى تقديم طاعة الناس على طاعة الله ورسوله. وهذا التقديم بهذا الاعتبار هو كفر أكبر على ما سبق تفصيله وعلى ما سبق بيانه. فمن أطاع أحدا طاعة العبودية مقدما ومفضلا ومعظما قول متبوعه على قول الله ورسوله فهو كافر، لا لأنه خالف أمر الله، بل لأنه اعتقد حلية ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهو كافر على هذا الاعتبار لا لمجرد المعصية. كذلك أيضا إذا فضل معتقدا التفضيل أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر، لا لأنه ترك حكم الله، بل لأنه فضل باعتقاده حكم غير الله على حكم الله. وقد ذكرت ولله الحمد في شرح العقيدة الطحاوية ما يتعلق بهذا الباب، فمن أراد المزيد فليرجع إلى تلك الأشرطة، والحمد لله نحن لا نتاجر بأشرطتنا، وهي وقف لمن أراد الاستفادة منها. كذلك ذكر قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والقول في هذه الآية كالقول في الآية التي قبلها، لأن الإفساد في الأرض لا يكون إلا بإظهار المعاصي، وإظهار الفساد مظنة لأن يتبع المفسد على فساده وعلى معصيته لله تبارك وتعالى. ثم ذكر وختم الباب بقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن النووي قال: حديث صحيح رويناه، ويجوز أن تقول رويناه، يصح الوجهان: رويناه أي حدثنا به الأشياخ، ورويناه أي ذكرناه ورويناه بالسند. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. علق العلامة الألباني رحمه الله تعالى على قول الإمام النووي رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، علق الشيخ رحمه الله قال: أنى له الصحة وفي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وللحديث علل أخرى ضعفه من أجلها الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين، هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ضعف هذا الحديث في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم، وضعفه أيضا في تعليقه على رد الإمام شيخ الإسلام الإمام المعلم اليماني في رده على المبتدع زاهد الكوثري في كتاب التنكيل. فهناك ذكر الألباني رحمه الله تضعيف الحديث، وهو كما قال رحمة الله عليه، فقد أخرج هذا الحديث جماعة من الأئمة كالإمام ابن أبي عاصم في السنة، وكذا غيره من الأئمة أخرجوا هذا الحديث، كلهم يرويه من طريق نعيم بن حماد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ونعيم بن حماد كما قال الإمام ابن رجب وغيره من الأئمة كان صاحب السنة، وكان شديدا على أهل البدع، وكان متعصبا للسنة، وقد زكاه أهل العلم من ناحية دينه وقيامه بالسنة، وأثنوا عليه ثناء عظيما لشدته على أهل البدع، ولكنه رحمه الله كان ضعيفا من جهة الرواية. ومن المعلوم عند المحدثين أن الرجل قد يكون ثقة وإن كان مبتدعا، إذا كان ثقة في الرواية، والعكس صحيح، وقد يكون الرجل صاحب سنة يثني عليه الأئمة من جهة قيامه بالسنة، ولكنه قد يكون ضعيف الرواية. فقد احتج الإمام البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما بأناس وصفوا بالبدعة، بل قد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أناس وصفوا بأنهم يدعون إلى البدعة. وكم من رجل من الخوارج وثقه الأئمة لثقته في الرواية وجرحوه من جهة الديانة ووثقوه من جهة الرواية. والمقصود أن هذا الحديث وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا حديث ضعيف لا يصح، له علل من أظهرها أنه يدور على نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد ضعيف من جهة الرواية وإن كان صاحب سنة رحمة الله عليه. وقوله رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لأربعين النووي، ذكر بأن المراد بكتاب الحجة هو كتاب الحجة لأبي فتح المقدسي الشافعي رحمه الله. ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رواية الشعبي، وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وذكر الأثر إلى آخره. وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبري في تفسيره، وكذلك أخرجه في تهذيب الآثار له بإسناده الصحيح إلى هند ابن أبي هند ابن أبي داود ابن أبي هند، أحسن. أخرجه الإمام الطبري في التفسير وفي تهذيب الآثار بإسناده الصحيح إلى داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، إلا أنه مرسل، فرواية الشعبي كما تعلمون مرسلة، حيث ذكر سبب النزول، فلا يصح هذا السبب من طريق الشعبي، وإن كان قد صح إسناده إلى الشعبي لأنه مرسل. وقد ذكر الشعبي هنا سببا لنزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، فذكر أن رجلا من المنافقين ورجلا من اليهود كان بينهما خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، فنزلت الآية. ولا يصح هذا من طريق الشعبي لأنه مرسل. ثم ختم الباب بما ذكر عن عمر رضي الله عنه، فقال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، وهو من سادات اليهود. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. وهذا الأثر الموقوف عن عمر لا يصح، فإنه يرويه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، فهذا حديث أو أثر ضعيف جدا أو باطل. ولقد ذكرت في عدة مناسبات في التعليق على كتاب التوحيد أن الشيخ محمدا رحمه الله، أعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا يرجع في كثير من عزوه للأحاديث إلى الأصول، وعنده ضرب من التساهل في الأحاديث مع عنايته الشديدة في باب الاعتقاد، وقد نفع الله بكتابه في مشارق الأرض ومغاربها وجعل الله له القبول في الأرض، إلا أن أهل السنة لا يجامل بعضهم بعضا فيما أخطأ فيه بعضهم، بل الواجب بيان ما يقع في الكتب من الغلط والخطأ. وليت الشيخ رحمه الله صان كتابه عن مثل هذه الأحاديث المنكرة أو الضعيفة. أما قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فقد صح في الباب ما سأقرأه عليكم من كتاب التفسير الذي تعرفونه. فقد ذكرت هنا في كتاب التفسير عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قلت في تفسير ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال البخاري، خلا صفوان فثقة من رجال مسلم، وخلا محمد بن عوف فليس من رجالهما، وقال الحافظ في التقريب ثقة الحافظ. فبإسناد صحيح يروي الإمام ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد أخرجه أيضا الطبراني في مسند الشاميين من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو فلان الأسلمي كاهنا في الجاهلية يقضي بين اليهود فيما تنافروا إليه، فسافر إليه أناس ممن أسلم من اليهود، فأنزل الله عز وجل فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير عن عكرمة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافروا، هكذا يتنافروا، وهي يتنافرون، فيما يتنافروا إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا. والحديث صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال: وعند الطبراني بسند جيد، وصححه أيضا العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير، وقال إسناده صحيح، وصححه المحدث الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. وهذا يغني عما ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عفى الله عنه فيما لم يثبت. وحاصل ذلك أن الله عز وجل أنزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، وفي قوله تعالى يزعمون الحجة البينة على تكذيبهم، وأن هؤلاء كانوا من المنافقين، فإنه قد ذكر فقال بعد ذلك: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين اختصموا إلى الطاغوت اختصموا وأبوا إنكارا منهم للإسلام، أبوا أن يتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى، ورضوا بقلوبهم بشرعة هذا الكاهن. فبين الله عز وجل بسياق الآيات وسبب النزول أن كل من تحاكم إلى شرع بخلاف شرع الله راضيا بحكم غير الله كارها وآبيا أن يتمسك بشرع الله عز وجل عنادا وكبرا أنه كافر، هو ومن تحاكم إليه. وهذا يلتقي تمام الالتقاء مع تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا واضح أن كل من فضل حكم غير الله على حكم الله معرضا عن حكم الله عز وجل كارها معاندا متكبرا فهو كافر. وقد عد أهل السنة من أئمة الحديث وغيرهم عدوا من أنواع الكفر كفر التكبر والإباء، وهو كفر إبليس، فإن إبليس يؤمن بعزة الله عز وجل ويقسم بها، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فما هو كفر إبليس؟ كفر الإيباء والتكبر على أمر الله. لذلك فإن الله يبين كفر إبليس وهو الإباء والتكبر على أمر الله. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا عند علماء الأصول يسمى تبيان المراد من سياق الكلام، فإن الله ختم الآية بكفر إبليس وقدم قبلها ما يدل على كفره، فلما أبى واستكبر على أمر الله كفر، سواء أقر أو لم يقر. كذلك كفر من كفر ممن قال الله عز وجل فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هكذا وجحدوا بها، جحدوا بنبوة نبي الله موسى واستيقنتها أنفسهم تيقنوا بصدقه، فلم ينفعهم ذلك اليقين لأنهم أبوا وتكبروا. فكل من تكبر وأبى أن يعمل بشرع الله على وجه التكبر فهو كافر، أقر أو لم يقر، صدق أو لم يصدق. وهذا أمر هام يجب على طلاب العلم ممن ينتسبون إلى السنة أن يفهموه. فإن الناس في هذا الزمان خلا أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة بين إفراط وتفريط، فهناك من يطيع الأمراء أو علماء السوء الذين ليسوا من الراسخين في العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هؤلاء فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدلك على أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام ينسبون أنفسهم كذبا إلى العلم ويصيرون رؤوس الناس، فيضلوا بأنفسهم ويضلوا المسلمين، حيث يظن الناس بهم أنهم من أهل العلم. فكل من أطاع عالما أو حاكما في تحليل الحرام معتقدا حلية ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو ومن شرع له ذلك كافران، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. وظهر من يبيح الحرام مصانعة لبعض الولاة، وهؤلاء إذا أحلوا ما أجمعت الأمة على تحريمه بعد قيام الحجة عليهم كانوا كفارا. وكذا من قبل قولهم بعد قيام الحجة عليه فأحل ما حرم الله باعتقاده أو حرم ما أحل الله فهو كافر. وأما إذا ارتكب الحرام دون أن يستحله بقلبه فهو عاصم، وإلا فلما أمر الله فقال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهؤلاء ارتكبوا ما حرم الله، وشارب الخمر ارتكب ما حرم الله، ولكنه لم يعتقد تحليل الحرام، فكان حده هو الجلد. وأما إذا أنكر تحريم الخمر فحده القتل، لأنه صار مرتدا وإن لم يشرب الخمر. الحاصل أن هذه الآية يتمسك بها كثير من أهل الضلال والبدع من الخوارج الذين في زمننا، فيكفرون الولاة إذا تركوا الحكم بما أنزل الله. ولا شك ولا ريب أن إقامة حكم الله من الفرائض والواجبات التي لا يجوز لولاة الأمر أن يهملوها وأن يتركوها، ولكن الشأن إذا قصروا فهذا لا يجعل الناس يكفرونهم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فانظر فقد سماهم ولاة أمر، مع وصفه لهم بأنهم لم يحكموا بكتاب الله، فقال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فسماهم ولاة أمر للمسلمين مع تركهم حكم الله تبارك وتعالى. وأما من أنكر شرع الله أو قال أنه لا يصلح في هذا الزمان، أو أن شريعة البشر تساوي شريعة القرآن، أو أنه يجوز ويستحل أن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، فهذا بلا شك ردة مستقلة عن الإسلام. أعد باب قول الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقال والإمام النووي عنده رحمك الله والإمام النووي عنده رحمه الله تساهل في تصحيح الأحاديث، فيجب أن ينتبه لذلك رحمة الله عليه. نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
هنا فائدة فقهية. هذا الأثر الذي ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصدره بقوله وقيل، فيه أن عمر قتل هذا الرجل دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة حكم الله عليه. وقد قلت إن هذا ضعيف شديد الضعف لا يصح، فهو يرويه الثعلبي بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وذكره ابن عباس. ومحمد ابن السائب الكلبي متهم متروك الحديث. وقد ثبت حديث الرجل الأعمى الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم فوجد امرأة مقتولة، فلما أن صلى الفجر قام عليه الصلاة والسلام قائلا: عزمت على رجل منكم لي عليه حق أن يخبر أو أن يخبرني من صاحب هذه المرأة، يعني من الذي قتلها. قال فقام رجل أعمى في أخريات القوم وهو يتخطى الناس فقال يا رسول الله أنا صاحبها أنا الذي قتلتها. قال ولما؟ قال والله يا رسول الله إنها والله إنها كانت ضارة بي إلا أنها كانت تقع فيك إلا أنها كانت تقع فيك. قال فأنهاها فلا تنتهي فوقعت فيك ذات مرة فقمت وأخذت السيف حتى بقرت بطنها فقتلتها وكانت من أبر الناس بي. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أشهدوا أن دمها هدر. هذا معنى الرواية. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر أن يقيم أحد الحدود دونه حتى أنه بين للصحابة من فعل ذلك ولم يهدر دم المرأة بمجرد دعوى الصحابي عليها. فلو أن أحدا شهد على أحد بالكفر فلا بد أن يقيم على ذلك البينة وإلا تراق دماء الناس ويقتل الناس بعضهم بعضا. فإذا ما وجه القاتل قال سمعته يسب الله ورسوله مثلا. إنما هدر دم المرأة بعد أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أبا هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يبكي فقال يا رسول الله كنت أدعو أمي للإسلام فأبت علي وأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهديها. قال فدعا لها وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت مستبشرا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصلت لأدخل البيت سمعت حصحصة الماء فقالت على رسلك يا أبا هريرة. ثم خرجت وقد اغتسلت وشدت عليها خمارها وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فرجعت أبكي فرحا كما أتيته أبكي أول مرة. قلت يا رسول الله قد أجاب الله دعاءك قد هدى الله أم أبي هريرة. ثم قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. قال فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة فوالله لا يسمع بي أحد مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. رواه مسلم وهذا معنى الحديث. وفي هذا الحديث كما ترون ما يتطابق مع حديث الرجل الأعمى أن أبا هريرة سمع من أمه الكفر في سبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. كذلك الأعمى لما أن قتل امرأته حمية وغضبا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد دونه ثم أهدر دمها بعد أن شهد له. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولفظ أبي داود: إنما الإمام جنة يقاتل به. وقد نص أهل العلم من شراح الحديث وأهل السنة على أن إقامة الحدود لا تصح إلا بولاة الأمر. ونص الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم رحمة الله عليهم جميعا في كتب العقائد فيما نقله الإمام اللالكائي في أصول السنة وما جاء في مسائل الإمام أحمد: وللرجل إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه، فإذا فارقوه فلا يحل قتالهم، وإنما له أن يدفع، فإن قاتلوه فإن فارقوه فلا يتبعهم، ذلك لولي الأمر. قال أحمد: وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتاله إذا تعدى عليه، والمقاتلة مفاعلة من الطرفين، فإذا اعتدي عليك فلك أن تدفع. وعند النسائي: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. ولا يحضرني الآن هل هذا في السنن الصغرى للنسائي أم في الكبرى، لكنه عند النسائي قال: فاستعن عليه بالسلطان. فقال: أرأيت إن السلطان؟ قال: قاتله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتدي عليك أنك لا تقيم الحد على المعتدي عليك، إذا وجد السلطان ترفع الأمر إليه، فإن نأى عنك السلطان ولم يتيسر لك أن تصل إليه واعتدي عليه فلك أن تدفع. وانظر إلى فقه السلف كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمة الله عليهما، وقبلهما شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، قال: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. ولذلك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، ولم يقل اقتله في البداية. إذن فالحدود على أهل المعاصي والخوارج وأحكام الردة كل ذلك منوط بولي الأمر. قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فبين أنه لا يكون إقامة الحدود والقتال عموما إلا بولي الأمر، اللهم إلا قتال الدفع، تدفع عن نفسك. لذلك إذا سب أحد الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب آيات الله أو سب الدين فهذا بلا شك كفر وردة وخروج عن الإسلام كما نص أهل العلم قديما وحديثا. اللهم إلا من تلفظ وهو لا يدري ما يقول كالسكران، فعندئذ ارتد إذا أتى بشيء من هذه المكفرات، وبعد ذلك يكون شأنه مع السلطان يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فلو جاءنا أحد اليوم وقد قتل رجلا أو امرأة وادعى عليه أو عليها بأنه كفر ولم يقم الحجة فإن الأصل أن يقتل. وإنما نبهت على هذا لأننا عشنا ورأينا من زمن هؤلاء الخوارج يحتجون بهذا الأثر الموقوف عن عمر بأنه خرج وقتل ذلك المنافق دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا معناه أنه يجوز أن نقتل من أظهر الكفر دون الرجوع إلى السلطان. وهذا إسناد ثالث فيه محمد بن السائب، على أن ابن أبي حاتم قد روى بإسناد أحسن من هذا أن الأمر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دم الرجل، ولا يصح هذا الحديث لا عند ابن أبي حاتم ولا هنا، فكلاهما ضعيف وبعضهما أضعف من بعض. والحاصل أن من أتى بمكفر فليس لأحد الرعية أن يقيم عليه الحد قبل أن يرفع إلى السلطان، وإن كان قد ارتد عن الإسلام عياذا بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة.
وقد سبق أن ذكرت أن الطاغوت أصح ما قيل فيه كل ما عبد من دون الله، والحجة عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
يرحمك الله. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ماذا عندك بعد ذلك؟
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
أتم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
وصلنا في شرح هذا الكتاب المفيد إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقد ذكر الإمام الشيخ محمد رحمه الله آيات تناسب الباب الذي بوب عليه، وذكر بعد الآيات المباركات حديثا مرفوعا وأثرا مرسلا، وهو أثر الشعبي، وذكر أثرا موقوفا عن عمر رضي الله عنه، وهو أثر عمر في قتله للرجل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول بوب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تقدم في الدرس الماضي أو السابق، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وبينت أن الطاعة لمن خالف الشرع تنقسم إلى قسمين: من أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال معتقدا حلية ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله بعد قيام الحجة فهو كافر، هو ومن شرع له ذلك. فإذا أحل أحد مثلا الخمر للناس وقال هي حلال ليست بحرام، وأطاعه الناس في هذا معتقدين أن الخمر حلال، فمن شرع ومن شرع له كلاهما كافرا، لأنهما أبطلا حكم الله عز وجل. وأما من أطاع غيره في معصية كأن يدعوه مثلا إلى أن يشرب الخمر فأطاعه، فهو ومن دعاه عاصيان، ليس للكفر عليهما سبيل، لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعصية ما لم يستحل العاصي تلك المعصية. وقد سبق ولله الحمد أن بينت هذا بالتفصيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما أحلت على مجموع الفتاوى عندما ذكر حديث عدي بن حاتم الذي حسنه الشيخ الألباني، وقد بينت أن الصواب أنه ضعيف لا يصح، فشيخ الإسلام يصحح حديث عدي كما يصححه كذلك العلامة الألباني رحمة الله عليهما. وهناك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تحليل الحرام ينقسم إلى قسمين: إن اعتقد حلية ذلك فهو كافر، وإن لم يعتقد وأطاعه في الفعل ولكن لم يحرم ما أحل الله ولم يحلل ما حرم الله، ولكن أطاعه مثلا في شرب الخمر وما أشبه ذلك فهو عاصي. وبينت أن جماعة التكفير أو جماعات التكفير في هذا الزمان يحتجون جهلا منهم بحديث عدي بن حاتم على تكفير المسلمين إذا ارتكبوا المعاصي لا سيما ولاة الأمر، وقد بينت بطلان ما قالوه. وبينت أن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأن الله تعالى يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وبينت كيف يكون الرد على هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين، سواء يكفرون بعض أصناف الناس أو يكفرون الولاة بغير تفصيل أهل السنة. وقد ذكر الشيخ محمد رحمه الله قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ وسيأتي الكلام على هذه الآية عند ذكر سبب النزول. وأيضا ذكر قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ووجه تعلق الآية بالباب أن هؤلاء يفسدون في الأرض، يضلون الناس ويتبعهم الناس على ضلالهم، وهذا هو معنى تقديم طاعة الناس على طاعة الله ورسوله. وهذا التقديم بهذا الاعتبار هو كفر أكبر على ما سبق تفصيله وعلى ما سبق بيانه. فمن أطاع أحدا طاعة العبودية مقدما ومفضلا ومعظما قول متبوعه على قول الله ورسوله فهو كافر، لا لأنه خالف أمر الله، بل لأنه اعتقد حلية ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهو كافر على هذا الاعتبار لا لمجرد المعصية. كذلك أيضا إذا فضل معتقدا التفضيل أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر، لا لأنه ترك حكم الله، بل لأنه فضل باعتقاده حكم غير الله على حكم الله. وقد ذكرت ولله الحمد في شرح العقيدة الطحاوية ما يتعلق بهذا الباب، فمن أراد المزيد فليرجع إلى تلك الأشرطة، والحمد لله نحن لا نتاجر بأشرطتنا، وهي وقف لمن أراد الاستفادة منه. كذلك ذكر قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والقول في هذه الآية كالقول في الآية التي قبلها، لأن الإفساد في الأرض لا يكون إلا بإظهار المعاصي، وإظهار الفساد مظنة لأن يتبع المفسد على فساده وعلى معصيته لله تبارك وتعالى. ثم ذكر وختم الباب بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن النووي قال حديث صحيح رويناه، ويجوز أن تقول رويناه، يصح الوجهان، رويناه أي حدثنا به الأشياخ، ورويناه أي ذكرناه ورويناه بالسند. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. علق العلامة الألباني رحمه الله تعالى على قول الإمام النووي رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، علق الشيخ رحمه الله قال أنى له الصحة وفي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وللحديث علل أخرى ضعفه من أجلها الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله وقد ضعف هذا الحديث في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم، وضعفه أيضا في تعليقه على رد الإمام شيخ الإسلام الإمام المعلم اليماني في رده على المبتدع زاهد الكوثري في كتاب التنكيل. فهناك ذكر الألباني رحمه الله تضعيف الحديث، وهو كما قال رحمة الله عليه. فقد أخرج هذا الحديث جماعة من الأئمة كالإمام ابن أبي عاصم في السنة، وكذا غيره من الأئمة أخرجوا هذا الحديث، كلهم يرويه من طريق نعيم بن حماد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ونعيم بن حماد كما قال الإمام ابن رجب وغيره من الأئمة كان صاحب السنة، وكان شديدا على أهل البدع، وكان متعصبا للسنة، وقد زكاه أهل العلم من ناحية دينه وقيامه بالسنة، وأثنوا عليه ثناء عظيما لشدته على أهل البدع. ولكنه رحمه الله كان ضعيفا من جهة الرواية. ومن المعلوم عند المحدثين أن الرجل قد يكون ثقة وإن كان مبتدعا، إذا كان ثقة في الرواية، والعكس صحيح، وقد يكون الرجل صاحب سنة يثني عليه الأئمة من جهة قيامه بالسنة، ولكنه قد يكون ضعيف الرواية. فقد احتج الإمام البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما بأناس وصفوا بالبدعة، بل قد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أناس وصفوا بأنهم يدعون إلى البدعة. وكم من رجل من الخوارج وثقه الأئمة لثقته في الرواية وجرحوه من جهة الديانة ووثقوه من جهة الرواية. والمقصود أن هذا الحديث وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا حديث ضعيف لا يصح، له علل من أظهرها أنه يدور على نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد ضعيف من جهة الرواية وإن كان صاحب سنة رحمة الله عليه. وقوله رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لأربعين النووي، ذكر بأن المراد بكتاب الحجة هو كتاب الحجة لأبي فتح المقدسي الشافعي رحمه الله. ثم نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رواية الشعبي، وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، وذكر الأثر إلى آخره. وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبري في تفسيره، وكذلك أخرجه في تهذيب الآثار له بإسناده الصحيح إلى هند ابن أبي هند، هند ابن أبي داود، داود ابن أبي هند، أحسن أخرجه الإمام الطبري في التفسير وفي تهذيب الآثار بإسناده الصحيح إلى داود بن أبي هند عن الشعبي قال، وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي إلا أنه مرسل، فرواية الشعبي كما تعلمون مرسلة حيث ذكر سبب النزول، فلا يصح هذا السبب من طريق الشعبي، وإن كان قد صح إسناده إلى الشعبي لأنه مرسل. وقد ذكر الشعبي هنا سببا لنزول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، فذكر أن رجلا من المنافقين ورجلا من اليهود كان بينهما خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، فنزلت الآية، ولا يصح هذا من طريق الشعبي لأنه مرسل. ثم ختم الباب بما ذكر عن عمر رضي الله عنه فقال، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف وهو من سادات اليهود، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا الأثر الموقوف عن عمر لا يصح، فإنه يرويه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، فهذا حديث أو أثر ضعيف جدا أو باطل. ولقد ذكرت في عدة مناسبات في التعليق على كتاب التوحيد أن الشيخ محمدا رحمه الله، أعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا يرجع في كثير من عزوه للأحاديث إلى الأصول، وعنده ضرب من التساهل في الأحاديث مع عنايته الشديدة في باب الاعتقاد، وقد نفع الله بكتابه في مشارق الأرض ومغاربها وجعل الله له القبول في الأرض، إلا أن أهل السنة لا يجامل بعضهم بعضا فيما أخطأ فيه بعضهم، بل الواجب بيان ما يقع في الكتب من الغلط والخطأ، وليت الشيخ رحمه الله صان كتابه عن مثل هذه الأحاديث المنكرة أو الضعيفة. أما قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فقد صح في الباب ما سأقرأه عليكم من كتاب التفسير الذي تعرفونه. فقد ذكرت هنا في كتاب التفسير عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قلت في تفسير ابن أبي حاتم بإسناد صحيح رجاله ثقات، رجال البخاري، خلا صفوان فثقة من رجال مسلم، وخلا محمد بن عوف فليس من رجالهما، وقال الحافظ في التقريب ثقة حافظ. فبإسناد صحيح يروي الإمام ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد أخرجه أيضا الطبراني في مسند الشاميين من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو فلان الأسلمي كاهنا في الجاهلية يقضي بين اليهود فيما تنافروا إليه، فسافر إليه أناس ممن أسلم من اليهود، فأنزل الله عز وجل فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير عن عكرمة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافروا، هكذا يتنافروا، وهي يتنافرون، فيما يتنافروا إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا. والحديث صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال: وعند الطبراني بسند جيد، وصححه أيضا العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير، وقال: إسناده صحيح، وصححه المحدث الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. وهذا يغني عما ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عفى الله عنه فيما لم يثبت. وحاصل ذلك أن الله عز وجل أنزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، وفي قوله تعالى يزعمون الحجة البينة على تكذيبهم، وأن هؤلاء كانوا من المنافقين، فإنه قد ذكر فقال بعد ذلك: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين اختصموا إلى الطاغوت اختصموا وأبوا إنكارا منهم للإسلام، أبوا أن يتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى، ورضوا بقلوبهم بشرعة هذا الكاهن. فبين الله عز وجل بسياق الآيات وسبب النزول أن كل من تحاكم إلى شرع بخلاف شرع الله راضيا بحكم غير الله، كارها وآبيا أن يتمسك بشرع الله عز وجل عنادا وكبرا، أنه كافر، هو ومن تحاكم إليه. وهذا يلتقي تمام الالتقاء مع تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا واضح أن كل من فضل حكم غير الله على حكم الله معرضا عن حكم الله عز وجل، كارها معاندا متكبرا، فهو كافر. وقد عد أهل السنة من أئمة الحديث وغيرهم، عدوا من أنواع الكفر كفر التكبر والإباء، وهو كفر إبليس. فإن إبليس يؤمن بعزة الله عز وجل ويقسم بها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فما هو كفر إبليس؟ كفر الإيباء والتكبر على أمر الله. لذلك فإن الله يبين كفر إبليس وهو الإباء والتكبر على أمر الله. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا عند علماء الأصول يسمى تبيان المراد من سياق الكلام، فإن الله ختم الآية بكفر إبليس وقدم قبلها ما يدل على كفره، فلما أبى واستكبر على أمر الله كفر، سواء أقر أو لم يقر. كذلك كفر من كفر ممن قال الله عز وجل فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هكذا وجحدوا بها، جحدوا بنبوة نبي الله موسى واستيقنتها أنفسهم، تيقنوا بصدقه، فلم ينفعهم ذلك اليقين لأنهم أبوا وتكبروا. فكل من تكبر وأبى أن يعمل بشرع الله على وجه التكبر فهو كافر، أقر أو لم يقر، صدق أو لم يصدق. وهذا أمر هام يجب على طلاب العلم ممن ينتسبون إلى السنة أن يفهموه. فإن الناس في هذا الزمان خلا أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة بين إفراط وتفريط، فهناك من يطيع الأمراء أو علماء السوء الذين ليسوا من الراسخين في العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هؤلاء فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدلك على أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام ينسبون أنفسهم كذبا إلى العلم ويصيرون رؤوس الناس، فيضلوا بأنفسهم ويضل المسلمين، حيث يظن الناس بهم أنهم من أهل العلم. فكل من أطاع عالما أو حاكما في تحليل الحرام معتقدا حلية ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو ومن شرع له ذلك كافران، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. وظهر من يبيح الحرام مصانعة لبعض الولاة، وهؤلاء إذا أحلوا ما أجمعت الأمة على تحريمه بعد قيام الحجة عليهم كانوا كفارا. وكذا من قبل قولهم بعد قيام الحجة عليه فأحل ما حرم الله باعتقاده أو حرم ما أحل الله فهو كافر. وأما إذا ارتكب الحرام دون أن يستحله بقلبه فهو عاصم، وإلا فلما أمر الله فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهؤلاء ارتكبوا ما حرم الله، وشارب الخمر ارتكب ما حرم الله، ولكنه لم يعتقد تحليل الحرام فكان حده هو الجلد. وأما إذا أنكر تحريم الخمر فحده القتل، لأنه صار مرتدا وإن لم يشرب الخمر. الحاصل أن هذه الآية يتمسك بها كثير من أهل الضلال والبدع من الخوارج الذين في زمننا، فيكفرون الولاة إذا تركوا الحكم بما أنزل الله. ولا شك ولا ريب أن إقامة حكم الله من الفرائض والواجبات التي لا يجوز لولاة الأمر أن يهملوها وأن يتركوها، ولكن الشأن إذا قصروا فهذا لا يجعل الناس يكفرونهم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر، فقد سماهم ولاة أمر مع وصفه لهم بأنهم لم يحكموا بكتاب الله، فقال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فسماهم ولاة أمر للمسلمين مع تركهم حكم الله تبارك وتعالى. وأما من أنكر شرع الله أو قال أنه لا يصلح في هذا الزمان أو أن شريعة البشر تساوي شريعة القرآن أو أنه يجوز ويستحل أن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، فهذا بلا شك ردة مستقلة عن الإسلام. أعد باب قول الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقال والإمام النووي عنده رحمك الله والإمام النووي عنده رحمه الله تساهل في تصحيح الأحاديث، فيجب أن ينتبه لذلك رحمة الله عليه. نعم.
وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
هنا فائدة فقهية. هذا الأثر الذي ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصدره بقوله وقيل، فيه أن عمر قتل هذا الرجل دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة حكم الله عليه. وقد قلت إن هذا ضعيف شديد الضعف لا يصح، فهو يرويه الثعلبي بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وذكره ابن عباس. ومحمد ابن السائب الكلبي متهم متروك الحديث. وقد ثبت حديث الرجل الأعمى الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم فوجد امرأة مقتولة، فلما أن صلى الفجر قام عليه الصلاة والسلام قائلا عزمت على رجل منكم لي عليه حق أن يخبر أو أن يخبرني من صاحب هذه المرأة، يعني من الذي قتلها. قال فقام رجل أعمى في أخريات القوم وهو يتخطى الناس فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا الذي قتلتها. قال ولما؟ قال والله يا رسول الله إنها كانت ضارة بي، إلا أنها كانت تقع فيك، إلا أنها كانت تقع فيك. قال فأنهاها فلا تنتهي، فوقعت فيك ذات مرة فقمت وأخذت السيف حتى بقرت بطنها فقتلتها، وكانت من أبر الناس بي. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. هذا معنى الرواية. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر أن يقيم أحد الحدود دونه، حتى أنه بين للصحابة من فعل ذلك ولم يهدر دم المرأة بمجرد دعوى الصحابي عليها. فلو أن أحدا شهد على أحد بالكفر فلا بد أن يقيم على ذلك البينة، وإلا تراق دماء الناس ويقتل الناس بعضهم بعضا، فإذا ما وجه القاتل قال سمعته يسب الله ورسوله مثلا. إنما هدر دم المرأة بعد أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أبا هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يبكي فقال يا رسول الله كنت أدعو أمي للإسلام فأبت علي وأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهديها. قال فدعا لها وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فرجعت مستبشرا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصلت لأدخل البيت سمعت حصحصة الماء، فقالت على رسلك يا أبا هريرة، ثم خرجت وقد اغتسلت وشدت عليها خمارها وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فرجعت أبكي فرحا كما أتيته أبكي أول مرة. قلت يا رسول الله قد أجاب الله دعاءك، قد هدى الله أم أبي هريرة. ثم قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. قال فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة فوالله لا يسمع بي أحد مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. رواه مسلم وهذا معنى الحديث. وفي هذا الحديث كما ترون ما يتطابق مع حديث الرجل الأعمى، أن أبا هريرة سمع من أمه الكفر في سبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. كذلك الأعمى لما أن قتل امرأته حمية وغضبا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد دونه، ثم أهدر دمها بعد أن شهد له. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولفظ أبي داود إنما الإمام جنة يقاتل به. وقد نص أهل العلم من شراح الحديث وأهل السنة على أن إقامة الحدود لا تصح إلا بولاة الأمر. ونص الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم رحمة الله عليهم جميعا في كتب العقائد فيما نقله الإمام اللالكائي في أصول السنة وما جاء في مسائل الإمام أحمد، وللرجل إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه فإذا فارقوه فلا يحل قتالهم، وإنما له أن يدفع، فإن قاتلوه فإن فارقوه فلا يتبعهم. ذلك لولي الأمر. قال أحمد وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتاله إذا تعدى عليه، والمقاتلة مفاعلة من الطرفين، فإذا اعتدي عليك فلك أن تدفع. وعند النساء أرأيت إن قاتلني؟ قال فاستعن عليه بالسلطان. ولا يحضرني الآن هل هذا في السنن الصغرى للنساء أم في الكبرى، لكنه عند النساء قال فاستعن عليه بالسلطان. فقال أرأيت إن نأى السلطان؟ قال قاتله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتدي عليه أنك لا تقيم الحد على المعتدي عليه، إذا وجد السلطان ترفع الأمر إليه، فإن نأى عنك السلطان ولم يتيسر لك أن تصل إليه واعتدي عليه فلك أن تدفع. وانظر إلى فقه السلف كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمة الله عليهما وقبلهما شيخ الإسلام أحمد بن حنبل قال إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ولذلك قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، ولم يقل اقتله في البداية. إذن فالحدود على أهل المعاصي والخوارج وأحكام الردة كل ذلك منوط بولي الأمر. قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فبين أنه لا يكون إقامة الحدود والقتال عموما إلا بولي الأمر. اللهم إلا قتال الدفع، تدفع عن نفسك. لذلك إذا سب أحد الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب آيات الله أو سب الدين فهذا بلا شك كفر وردة وخروج عن الإسلام كما نص أهل العلم قديما وحديثا. اللهم إلا من تلفظ وهو لا يدري ما يقول كالسكران، فعندئذ ارتد إذا أتى بشيء من هذه المكفرات، وبعد ذلك يكون شأنه مع السلطان يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فلو جاءنا أحد اليوم وقد قتل رجلا أو امرأة وادعى عليه أو عليها بأنه كفر ولم يقم الحجة فإن الأصل أن يقتل. وإنما نبهت على هذا لأننا عشنا ورأينا من زمن هؤلاء الخوارج يحتجون بهذا الأثر الموقوف عن عمر بأنه خرج وقتل ذلك المنافق دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا معناه أنه يجوز أن نقتل من أظهر الكفر دون الرجوع إلى السلطان. وهذا إسناد ثالث فيه محمد بن السائب، على أن ابن أبي حاتم قد روى بإسناد أحسن من هذا أن الأمر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دم الرجل، ولا يصح هذا الحديث لا عند ابن أبي حاتم ولا هنا، فكلاهما ضعيف وبعضهما أضعف من بعض. والحاصل أن من أتى بمكفر فليس لأحد الرعية أن يقيم عليه الحد قبل أن يرفع إلى السلطان وإن كان قد ارتد عن الإسلام عياذا بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة.
وقد سبق أن ذكرت أن الطاغوت أصح ما قيل فيه كل ما عبد من دون الله، والحجة عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
يرحمك الله. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ماذا عندك بعد ذلك؟
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
بارك الله فيك.